بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ففي هذا اليوم، يوم السبت 28 من شهر ذي الحجة لعام 1442 الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، نبتدئ إن شاء الله تعالى بدراسة هذا الكتاب النفيس في مقدمة علم التجويد، وهو منظومة تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن للشيخ سليمان بن حسين بن محمد الأفندي الجمزوري رحمه الله تعالى. وقد ابتدأ هذه المنظومة بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا، وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة كعادة المصنفين والمؤلفين اقتداء بالكتاب العزيز، فإنه ابتدأ بالبسملة، ففاتحة الكتاب مبدوءة ببسم الله الرحمن الرحيم. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في إحدى طرقه، والحديث في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني، والقرآن الذي أوتيته، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. هذا لفظ هذا الحديث المشار إليه آنفا. فالصحيح على أن البسملة هي من فاتحة الكتاب، وقد جرت سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده أنهم كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية. والإجماع قائم على أن الصلاة صحيحة بالإسرار أو الجهر، ولكن الأفضل الإسرار لتوافر الأدلة في ذلك. وكذلك أيضا جاءت أحاديث كثر في فضل الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم، وجاءت بروايات متعددة، منها: كل أمر ذي بال لا يبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، والحمد فهو أقطع أبتر، لكنه بهذا اللفظ لا يثبت. فبسم الله الرحمن الرحيم شرحها: أولا، الباء في بسم الله الرحمن الرحيم للاستعانة كما يقول أهل العلم، فإن التقدير بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب، بسم الله أقول، يعني على حسب ما يصنعه الإنسان بعد ذكر البسملة. إن قالها الإنسان وهو يأكل معناه بسم الله آكل، وإن قالها قبل الكتابة في مقدمة كتابه بسم الله أكتب، وإن قالها بداية قراءته أي بسم الله أقرأ، فهي الباء تكون للاستعانة. وقوله بسم الله لفظ الجلالة هو أصل الأسماء الحسنى كلها، ومعنى الإله مشتاق من أله يأله ألوهية، وهو المعبود، الإله هو المعبود. ولفظ الجلالة كما أسلفنا هو أصل الأسماء الحسنى، وكثير من العلماء يرجح على أن الله هو الاسم الأعظم. في هذه المسألة خلاف كثير يأتي في موضعه من كتب العقائد إن شاء الله تعالى، لكن هذه بالمناسبة. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل، كل اسم منهما يتضمن صفة من صفات الله، والقاعدة تقول كل اسم يتضمن صفة. الرحمن يتضمن صفة الرحمة العامة ورحمن الدنيا والآخرة، والرحيم يتضمن صفة الرحمة الخاصة، وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل وكان بالمؤمنين رحمانا. فالرحمن للرحمة العامة، والرحيم للرحمة الخاصة. ثم قال: يقول راجي رحمة الغفور، يقول راجي رحمة الغفور، يعني يقول الذي يرجو رحمة الغفور دائما، قوله دوما دائما. سليمان هو الجمزون، كأن معنى البيت أن يقول يقول الذي يرجو رحمة الله دائما وأبدا. من هو؟ سليمان الجمزوري المؤلف نفسه. وسليمان الجمزوري هذا هو من مواليد 1164 تقريبا أو 64 للهجرة، قريب هو، واختلف في تاريخ ولادته ما بين 61 إلى 63 67 نحو هذا، وبعضهم يختصر يقول 1164، لأن البضع هو رقم عدد يصح على أن يطلق من الواحد إلى التسعة، يقال له بضع، يعني بضع عشر من الإحدى عشر إلى تسعة عشر يقال بضع عشر. دوما سليمان هو الجمزوري. سليمان قلنا هو سليمان، هو سليمان ابن حسين ابن محمد الأفندي، وهي قرية من قرى مصر. مصر، وللمعلومية فالمدارس القرآنية المشهورة مدرستان، المدرسة الشامية والمدرسة المصرية، حتى الأسانيد الحجازية يتأتي بالمرتبة الثالثة. قال الحمد لله وصلى الله، بدأ بالحمد، بدأ بالحمد أيضا اقتداء بالكتاب العزيز، فإنه ابتدأ بالحمد. وتعريف الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم، هذا تعريف الحمد. وفي فرق بين الحمد والذكر والمدح، لكن الذي يعنينا الآن تعريف الحمد هو
ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم.
ومنهم من يقول أيضا هو الثناء بالجميل الاختياري، الثناء بالجميل الاختياري على الله محبة وتعظيما، وكلها تعريفات صحيحة، والتعريف الأول أدق. ويخرج من هذا التعريف يخرج المدح، فإن المدح غير الحمد، ولهذا الحمد لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم هو ثناء،
لكن إذا صحبه محبة وتعظيم فهو حمد، وإذا لم يصحبه محبة وتعظيم فهو مدح.
لهذا لما قيل لعائشة قومي إليه إلى رسول الله، قالت أجل لا أحمد إلا الله، لا أحمد إلا الله، فالحمد يكون لله سبحانه وتعالى. قال الحمد لله، واللام في لفظ الجلالة للاستحقاق لله، فهو مستحق الحمد سبحانه وتعالى لا غير. أي يدخل أيضا في اللغة الحمد لله وصلى الله، يعني الحمد بدأ بحمد الله ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب هذا نظمة يتعلق بالجزرية. طيب الحمد لله مصليا، مصليا هنا سيأتي معنا في اللغة العربية يقال حال، أحمده حال كوني مصليا، جمع بين حمد الله وبين الصلاة على رسول الله، كأنه يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إنما نظمها نظمة الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا، مصليا أي حال كوني مصليا على محمد، أي هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم، وآله ومن تلا. الآن هو هم المؤمنون من أهل بيته. نعم لا الأتباع، هذا ومن تلا أتباعه.
نعم نعم
اللهم صل وسلم. الجواب على هذا بارك الله فيك أن الآل له معنيان، معنى خاص ومعنى عام. المعنى الخاص هم المؤمنون من أهل بيته عليه الصلاة والسلام، وهم أربع بطون: آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس. هؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى الخاص.
يعني
نعم. وآل النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى العام هم كل من تبعه على ملته. طيب ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم: ألا إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله ورسوله وصالح المؤمنين. وأيضا من ما يتضمنه معنى الآل عند العلماء أزواجه، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، وهذا معروف عند العرب قديما وحديثا. فالإنسان يعبر عن زوجته يقول أهلي، ولهذا قال الله عز وجل: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، ولم يقل آل البيت، من أجل أن يدخل به أزواجه، من أجل أن يدخل أزواجه دخولا أوليا. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن في هذه الآية دخولا أوليا، وتتضمن دخول آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم محمد وآله ومن تبعه. هل يجوز الصلاة على غير الأنبياء والمرسلين أم لا؟ هل يجوز أن تقول فلان صلى الله عليه؟ يقولون كاستقلال لا تصح الصلاة إلا على الأنبياء والمرسلين، وكتبع يصح أن تصلي على غير الأنبياء والمرسلين، أن تقول مثلا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كتبع. لكن أقول مثلا فلان صلى الله عليه، هذا من باب الغلو، مع أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، وهذا كان منه عليه الصلاة والسلام كالدعاء لهم، ولم تجر السنة بذلك، ولم يعرف هذا في كتب العلم، وقد جرت السنة بالصلاة على الأنبياء المرسلين والترضي عن الصحابة والترحم على من دونهم. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، يقول بعد الصلاة والسلام هذا، وبعد معنى وبعد أي مهما يكن من شيء بعد، هذا معنى كلمة بعد. أيوة، لما لهذا بوب الإمام البخاري باب قول أما بعد، باب قول أما بعد. فمعنى أما بعد لما نسمعها من الخطيب أو نقرأها في كتاب، أي مهما يكن من شيء بعد فهو هذا الذي بين يديك، مهما يكن من شيء بعد فهو هذا الذي سيأتي. واضح؟ طيب، قال: وبعد هذا النظم للمريد، يعني هذا النظم الذي بين يديك الذي نظمته للمريد، والمريد هنا هو التلميذ. نعم، النظم هو الكلام الموزون المقطع. هناك في باب العروض فرق دقيق بين المنظومة والقصيدة. المنظومة هي التي تعتمد على بحر واحد ويسمى بحر الرجز، وهي التي عليه عامة المنظومات العلمية تكون من هذا البحر، وهي تكون تهتم باتحاد كل بيت على حدا الشطر والعجز بغض النظر عن البيت الثاني، مثل هذا. بخلاف القصيدة تكون على روي واحد، نونية، ميمية، حائية، لامية، دالية إلى آخره. هذا يعني بابه آخر، لكن كإشارة لا بأس نفهم هذا النظم. المنظومة هو الشعر، أو يقال تعريفه الكلام الموزون المقفى. ليش قلنا هذا الكلام؟ من أجل أن نخرج القرآن. القرآن ليس بشعر، ليس بنظم، هذا إعجاز إلهي. نحن نقرأ: إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، لكن هذا ليس منظوم، ليس بنظم، وليس أيضا بشعر، إنما هو كلام الله سبحانه وتعالى وحي يوحى. قال: وبعد هذا النظم للمريد. كلمة مريد حقيقة هي من مصطلحات الصوفية، الشيخ سمى حبيب والطالب سمى مريد. واضح؟ وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، في هذا البيت بيّن مباحث علم التجويد التي وضعها في هذا الكتاب، النون الساكنة والتنوين، وكذلك أحكام المدود. سيأتي المدود، المد اللازم والمد العارض، سيأتي معنا. والآن كان يشير لك، يقول لك هذا الآن كمقدمة، هذا كتاب يتضمن على أحكام النون وأحكام التنوين وأيضا أحكام المدود. أيضا فيها أحكام ال أو النون والميم شدين، هذه جعلها كتبع. قال: وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته. ما هو الذي سميته؟ هذا النظم، هذا الكتاب سميته بتحفة الأطفال، يعني اسمها تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن. التحفة الشيء الذي يقدم للضيف كهدية، تمام، كتحفة العروس. أيوة، أتحفة بشيء بمنظومة تعينه في معرفة أحكام تجويد القرآن الكريم. هذه الإشارة، كلمة الأطفال فيها عدة دلالات. الدلالة الأولى يدلكم على مستوى ما كان عليه الأولون فيما يتعلق بإتقان القرآن والمعرفة لأحكام. الدلالة الثانية يدلكم على مستوى ما وصلنا إليه من الجهل والتقصير بهذا العلم الشريف. هذا الشيء اليوم ندرسه نحن الكبار، في الزمن الماضي هذا تحفة للأطفال. صار أنت لما تقرأ في كتب المتقدمين، يعني التي كانوا يضعونها لأبنائهم ولأطفالهم، اليوم لا يستوعبها كبارنا. يدلنا على أنه العلم يتناقص، كانوا أكثر علما وأقل تكلفا، واليوم نحن أقل علما وأكثر تكلفا للأسف. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، يعني يقول استفدت هذه المباحث وهذا الكتاب من شيخنا الميهي علي بن عمر الميهي، نعم، والميه بلدة في مصر أيضا، بلدة في مصر أيضا. قال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، وكلمة الكمال هنا إن أمضيناها على حسن الظن ولم نتعقبها سنقول يقصد بالكمال هنا الكمال النسبي اللائق بحال البشر، أما الكمال المطلق فهو لله. وإن تعقبنا فممكن نعدل البيت فنقول ذي الجمال أفضل من كلمة ذي الكمال. قال عن شيخنا الميهي ذي الكمال: أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. في نهاية هذه المقدمة يقول: أنا كتبت الذي كتبته راجيا من الله أمورا. الأمر الأول أن ينتفع الطلاب بما كتبته، ينتفعوا بما كتبته، أرجو به أن ينفع الطلاب. ثم أيضا مما رجاه فرجى القبول والثواب من الله سبحانه وتعالى. القبول قد يكون قبول عند الله عز وجل، وقبول أيضا عند خلقه، فعلا هذا الواقع. من الغد إن شاء الله تعالى سنواصل في هذه الدروس ونسلك فيها الطريق التوسط، لا بالشرح، لا بالتطويل الممل، ولا بالتقصير المخل. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.